ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
شوق السحارة للمطر، شوق الليالي للقمر، شوقي إليك ما ينتهي مثل الشمس يكوي الحجر.
يا هلا ويا مية هلا أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج مجاز عبر راديو تايمز سكوير، هذا الراديو المؤسسة اللي همها وسعادتها في أن تقضوا ويقضي معكم أوقات ممتعة طيبة مفيدة تضيف أن تهون علينا لحظاتنا، سواء في بداية اليوم في منتصفه في نهايته. هذه المجموعة الطيبة من الجهود اللي يبذلها الأصدقاء همها أن تكونوا في أفضل مزاج عبر هذا المحتوى اللي نتمنى يكون لائق بكم وبمختلف أذواقكم. حلقة إذن من مجاز نلتقي بها على الود والعافية، وأتمنى تكونون بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست حول العالم. يا مرحبا بكم. الحلقة اليوم عامرة إن شاء الله، ونحاول أن تكون مؤثثة بالمعلومة الجميلة المنتقات وبالحكاية المثيرة وبالفكرة اللي نتداولها ونحكيها ناسوية، ونطلع دائما أن نكون عند حسن ظنكم. لا تحرمونا من آرائكم على صفحاتنا سواء في الفيسبوك في انستغرام، نسعد في هذا التواصل. إذن فاصل أحبائي، أول نشوف شنو محضرنا مصطفى ونبلش بهذه الرحلة الجميلة. حياكم الله.
دخيل الله بعد الله دخيلك، ولا ظنك رد اللي انت خابك، هزمني الشوق واصبرني أجيلك، تالي الليل أدق بابك، أنا ظنيتني بقوى لكن ما قويت، أنا ظنيتني بكسى لكن ما قسيت،
أنا ظنيتني بقوى
لكن ما قويت،
أنا ظنيتني بكسى
لكن ما قسيت،
أصدقائي، ذكرت الصحافة الرسمية الصينية أن المخرج السينمائي الكبير الصيني جانغ آي مو، هسه الأسماء الصينية طبعا كلها متشابهة وما تقدر تعرف كلها، جانغ آي مو شين شان شو فهذا جانغ آي مو انتهك قانون الطفل الواحد. شنو هذا قانون الطفل الواحد؟ يعني بالصين من حقك إذا أنت كنت متزوج أن تجيب لك ولد واحد أو بنية، طفل واحد. هسه اجى ولد، اجى بنية، اجى ما اجى، هاي مشكلتك، ماكو ممنوع يعني تجيب طفل ثاني، حتى عندهم يعني عندهم هاي الطريقة، حتى قانون حتى يخفضون عدد المواليد، لأن تعرفون الصين يعني أنهكت الكوكب بملياراتها، عندهم هذا الالتزام، إذا تجيب طفل ثاني لازم تدفع غرامة. الغرامة مو يعني مو غرامة يعني غرامة معقولة، مليون دينار، 10 ملايين دينار، حتى نقول مبلغ بسيط. تخيلوا هذا وهو مخرج وكبير ومعروف، لكفو عنده ابن ثاني فغرموا 7 ملايين يوان، يوان هي العملة الصينية، 7 ملايين يوان يعني 1.25 مليون دولار، يعني فوق 1.5 مليار بالعراقي. زين، احنا انا ذكرت لما قرأت هذا الخبر قلت هذا الرجال لو عندنا يعني لو بالعراق، لان احنا عندنا ناس بالعراق حاليا في البصرة، في الناصرية، في العمارة. ذاك اليوم اقرأ رجل عنده 11 طفل ولد وبنيه، وهذا شيء مو مستغرب على ثقافتنا، يعني كثير من الرجال لديهم مثل هذا الرقم وحتى اكثر. المشكلة بهذا الرجال مو ال 11 طفل، المشكلة ان ال 11 طفل كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، متلازمة داون، وهو مصر انه قال المرة حامل، بلكي الصناعة شيكون عدل. انا متأكد هذا عنده عادي انه يعني تحمل مرته 20 مرة في سبيل انه يجي له هذا الولد، ما يقتنع انه هاي مسائل علمية، مسائل وراثية، مشكلة كبيرة هاي عنده. زين، السؤال هسه، هذا الرجال لو كان بالصين ايش قد المبلغ اللي غرمونه اياه؟ أعزائي، في الأسابيع الماضية رحل عن عالمنا الشاعر العراقي كريم العراقي، الشاعر الغنائي الكبير والمعروف حقيقة بعد صراع مع المرض. لما نذكر كريم العراقي نذكر التجربة الطويلة المتعددة المجالات المثابرة المستمرة والمتواصلة. كريم لم يكن شاعرا غنائيا فقط، بل كان أشهر شاعر غنائي خلينا نقول في القرن العشرين. يعني صحيح هو لم يكن فنيا ربما بمستوى مظفر النواب أو بمستوى علان السيد خلف، لكن بمستوى القياسات الكتابة إلى الأغنية الرجل متفوق كثيرا، يعني ربما قصيدته مطوعة للغناء أكثر من قصيدة مظفر النواب المعروف بلغته الصعبة، مفردات الجزلة الحسجة. فأيضا كريم امتيازه أنه هو كان متعدد الموهبة. كريم كان يكتب الأوبريت الغنائي، وكان يكتب العمود الصحفي، ويكتب للأطفال، ويكتب رواية، ويكتب قصة، قصة للكبار وقصة للأطفال ويكتب روايات للأطفال، فضلا عن إعداده البرامج وكتابته للإعلانات فترة الحصار لما كان الحصول على المال صعب، فاضطر الشعراء أن يشتغلون بكل شيء. نعرف أنه كريم بدأ حياته يساري، بعدين بعد أن صار الانقلاب انقلاب البعث على اليسارية زج في السجون واضطر أنه يطل براءة يكتب البراءة حتى يطلع، بعدين انتقل لكي يكون من ضمن المنظومة الشعر الشعبي التي كانت إحدى أدوات السلطة للترويج عن سياسات الدولة، خاصة في مسألة الحرب، حرب الثماني سنوات. وهذا الشيء طبعا هواي أثر على كريم، يعني كثير يدينون هذا الشيء، يعتبرون أنه هو كان وجه من وجوه السلطة واستفاد وكان واجهة. ولكن نجي على الناحية الفنية، تعرفون السياسة دائما تفرق. من الناحية الفنية كريم كان له مشوار كبير مع كل مطربي العراق قاطبة، يعني أنا ما أعتقد أكو مطربة أو مطرب عراقي ما تعامل مع كريم، وبعدين انتقل هذا الشيء إلى المطربين العرب، خاصة بعد نجاحه الساحق بتشكيل ثنائي مع كاظم الساهر، وخاصة كاظم الساهر يعني مشواره مع كاظم يستحق توقف خاص، لأنه كان مشوار طويل أكثر من 135 أغنية على مدار 40 سنة.
الليل ما ينتهي والآه مسموعة، الناس عني التهوا كل من بموضوعة، الناس عني انتهوا كل من بموضوع، أهلي علي بعاد ساعدني يا جاري، حزني بجيب لا تخفف علي ناري، يا جاري هذا العشر يحرق ولا يحترق، تركوني وحدي ومشوا وما حاسب حسابي،
نعم أصدقائي، مع كاظم الساهر بدأ كريم العراقي يكون نموذج لنزار قباني جديد، سواء بالفصيح وحتى في الشعبي. يعني كريم خصوصيته أنه يكتب اللغة السهلة البسيطة، الصورة المباشرة التي لا تعقيد فيها، والتي أحيانا تستخدم البديهيات العامة المعيوشة لدرجة الاعتياد وتصعدها إلى منطقة الشعر. ولهذا كثير من الناس خاصة من الشعراء ما يقتنعون بكريم من الناحية الفنية، يقول لك مستواه ضعيف، لأن هو ممكن أن يقول جملة مثل صباح الخير إن كان صباحا، مساء الخير إن كان مساء، هاي جملة بديهية، الشعر يعني تعودنا عليه أنه هو أعلى من هذه المنطقة، لكن هو ببساطة ممكن يقول هذا غناء، يعني هاي أغنية، والأغنية تعبر عن أي صورة مهما كانت بسيطة من صور الحياة، لأن الأغنية مرآة للحياة. فهو هنا تلاحظون شلون هاي الجدلية اللي تخلي كريم فد حاله مثير للجدل حتى وفاته، يعني هناك من رثاه بحرقة وهناك من هاجمه، كعادتنا احنا العراقيين للأسف قسات في لحظة الوفاة، يفترض الإنسان يتحلى شوي بالكياسة ويحترم يعني اللحظة ويتذكر الجميل، يعني خلي يميل للجميل من الأشياء، ولا نظل احنا نجلد نفسنا وكأنه احنا يعني منزهين عن الخطأ. كل إنسان ممكن يخطأ، وكل إنسان بالنهاية هو راح يعني يتحمل مسؤولية خطأ. نرجع إلى الموضوع، الأغاني الشعبية اللي قدمها كريم العراقي لكاظم حقيقة أغاني ما ممكن تنسي، سلامي، دقيت باب الجار، الأغاني الخفيفة مثل إلك وحشة ويمدلل وتحية طيبة يا والد الطيب ومثل ما لوعد قلبي وغيرها كثيرة، يعني جاي نقول 130 أغنية، 135، من غير الأغاني الوطنية حقيقة تذكر وبغداد، يعني أغاني رسخت في الذاكرة، حتى بعض الأغاني الأخرى التي قدمها مع ملحنين آخرين ليس مع كاظم، تجربتها مع جعفر الخفاف، الشمس شمسي والعراق عراقي. كريم حاول أن يقدم نفسه أيضا كشاعر فصيح، فطبع الدواوين وأقام الأمسيات، لكن صفة الشاعر الغنائي بقت تلاحقة، وهو في النهاية استسلم لها وتآلف وتصالح معها. تجربة كريم تستحق الدراسة أكثر وتستحق تسليط الضوء عليها أكثر. البعض يعني يقارن بصلاح جاهين، يقول لك مثل ما تجربة صلاح جاهين في مصر متعددة، كريم أيضا تجربته متعددة، والرجل يعني في كثير من الأشياء يشبه تعددية صلاح جاهين، ولن اختلف بيناتهم المستوى الفني وتباين.
الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، داس الغزاة على جميع سنابلي، فتفجر الإبداع من أعماقي، أجريت في الصخر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي، أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي، قدري بأن كل الحروب تجيئني، مجنونة تسعى لشد وثاقي، وتحالفت كل الشرور لمقتلي فأغضتها بتماسك الخلاقي، اسمع صهيل الحزن بين مفاصلي، أضحى رفيقي كنيتي ميثاقي، وأنا الجميل السومري البابلي، كانت يدي قيثارة العشاق.
على مدار تجربته التي تجاوزت 5 قرون، تخيلوا، لأن هو رجل كتب وهو في عمر 8، كريم العراقي قدم 500 أغنية إلى الأغنية العراقية الحديثة، ولذلك ترك تراث كبير وإرث لا يمكن تجاوزه بسهولة، وخلاص يعني صار واحد من أركان كتاب الأغنية العراقية الرئيسة. خليني أروح إلى وثيقة وشهادة خاصة بمجاز، تفضل وتكرم الكاتب الكبير الشاعر داود الغنام في لقاء خاص بمجاز مناسبة رحيل كريم العراقي. سألنا عن خصوصية تجربة كريم العراقي، وسألنا عن خصوصية هذا الجيل اللي ظهر بالسبعينات اللي ضم كريم العراقي وداود الغنام وجملة من الأسماء الثانية التي حقيقة طورت وغيرت في الأغنية العراقية، ونقلت الأغنية العراقية من جو القصيدة الشعبية الريفية ذات اللغة المستغلقة إلى اللغة أو اللهجة البيضاء التي قدمت الأغنية العراقية إلى جماهير الوطن العربي وخلتها مفهومة. احنا نعرف أن شوي لغتنا بيها نوع من الصعوبة، فخلينا نسمع رأي أستاذ داود الغنام مشكورا على إطلالته في مجاز حول هذا الموضوع.
طبعا للحديث عن الشاعر الكبير شاعر الراحل كريم العراقي حديث طويل، حيث منذ البدايات بدينا احنا مجموعة شعراء شباب، انا كريم العراقي، اسعد الغريري، حسن الخزاعي، كاظم السعدي، جيل اللي اجى بعد جيل زامر سعيد فتاح وكاظم الروعي وزهير الجزيري ومجموعة اسماء كبيرة، احنا بدينا الجيل اللي وراهم. احنا اللي سوينا بدينا نكتب الاغنية باللهجة المعروفة، يعني احنا نسميها اللغة البيضاء، يعني ما نكتب بلهجة الريف، مثل ما كان يكتب لابن السماوي وزهر الجيدي، نكتب كلام قريب للفصحى. كريم كان نشط بشكل غريب، يعني كان يتابع ويتواصل مع أي مطرب مع أي مطربة، وكان أذكى من كل الموجودين. كان يقتنص الفرصة، يعني مطرب ما معروف ما يشتغل وياه. طلع صالح جابر كتب السعدون، طلع صلاح الغفور كتب الصلاح، مي أكرم بدأ وياها بحلوي البغدادي غنى الأطفال جميلة وكانت ناجحة. تمرينا احنا سوا، كريم اللي خدمه هو حركته الدؤوبة، شكل هو وكاظم بفترة الأخيرة ثنائي جميل جدا، وقدموا أجمل الأغاني العراقية اللي وصلت إلى كل منطقة. كريم يمتاز بأسلوبه الرقيق والشفاف والواضح، المتابع والقارئ والمستمع ما يجد صعوبة في تفسير الكلمات حتى بالفصحى حتى بالعامية. المستمع البسيط يمكن ما يقدر يفرق بين عاميته وبين الفصحى، يعني قريب إلى نزار قباني. نزار قباني ما يكتب بالشعبي، بالعامية يكتب بالفصحى فقط. فهاي اللغة احنا نكتب بيها، وما نزال مستمرين نكتب حتى بالفصحى. كتاباتنا هي قريبة للناس، ما مو قاموسية. قدم إلى كثير من المطربين وعراقيين وعرب، وامتاز برقة كلماته. كريم ايضا شكل يعني بداية جميلة مع صلاح عبد الغفور، وقدم مجموعة اغاني جميلة جدا مع سعدون، مع بني حمدي قدموا اعمال جميلة كثيرة. ايضا كريم كتب اغنية الاطفال، كتب الاوبريت، وكتب المسرح الغنائي، كتب البرامج، اشتغل بالصحافة ايضا صحفي، كان عنده عمود في مجلة معروفة، يعني فنان او شاعر او اديب شاعر. نصوصه وصلت لي إلى كل الناس، إلى كل المطربين، إلى كل المستمعين. يمتاز بالبساطة والسهولة، هو ممتازين به. إحنا مجموعة شعراء اللي إجينا بعد جيل شعراء السبعين يسمونهم. إحنا بدينا بالسبعين نعم، لكن كان تأثيرنا بسيط، أخذنا من المدينة أكثر ما أخذنا من الريف، لأن إحنا ولد مدينة، روينا بالمدينة ودرسنا ثقفنا عكس الشعراء اللي سبقونا. يعني كانوا جايين من أصول جنوبية، يعني أكثر الشعراء كانوا من البصرة من الناصرية، هم الشعراء اللي كانوا مسيطرين على الأغنية العراقية. قدرنا نوصل الأغنية العراقية عربية لأن سهولة اللهجة اللي كتبنا بها، سهولة الكلمات. كريم لأنه ضحى بعائلته في بداياته من أجل الفن، يعني يسافر يترك عائلته ما عنده مانع من أجل أن يصنع مجد لنفسه. لذلك إحنا كنا بين العائلة وبين الفن لازم نضحي، والخيار لازم يكون خيار واحد. إحنا لا اختارنا الثنين، وهي ما ممكن أن تكون أنت نجم في الثنين، لازم تكون وسط يعني يكون. فكريم العراقي يعني فترة عاف عائلة ما عنده هم غير هم الشعر والتنقل والالتقاء بالمطربين وإعداد البرامج، يعني كرس كل حياته إلى الأدب والفن. فهذا كريم العراقي شاعر كبير، والساحة خسرته أعطى أيضا لفنانين بما فيهم كاظم الساهر، أعطى أجمل النصوص وأجمل الكلمات. ألف رحمة على روح الفنان والشاعر الكبير كريم العراقي. شكرا جزيلا، أخوكم داود الغنام.
إذن أصدقائي، كان هذا صوت الشاعر الغنائي الكبير داود الغنام متحدثا عن زميله الشاعر العراقي كريم العراقي.
ولد كريم العراقي عام 1955، وعاش طفولته في الشاكرية ببغداد في ظل عائلة كبيرة وفقيرة تنحدر من جنوب البلاد. فوالده من مدينة البصرة وأمه من مدينة العمارة. ظروف الأب المعقدة مالياً دفعت بابنه البكر كريم للتخلي عن طفولته ومعاونة الأسرة في تربية 10 أبناء والعمل في مقهى شعبي في محلتهم. أراد الابن دخول كلية الآداب متأثراً بالسياب والبياتي، وأراد الأب أن يصير ابنه ضابطاً في الشرطة. وصل الاثنان إلى تسوية بأن يدخل الابن معهد المعلمين المركزية بالأعظمية لسنتين ليعجل بالمرتب معونة. كان الراديو في مطلع الستينات نافذة الناس على العالم، أغاني الإذاعة تصدح في المقهى طوال اليوم. تعود بعض الزبائن أن يطلبوا من العراقي تدوين كلمات الأغاني بخطه الجميل على الورق، ربما ليهدوها لحبيباتهم. صنعت تلك الرابطة أول علاقة مع الإيقاع والكلمة والموسيقى، فكتب أول نص له بعمر 8 فقط، وتقدم لاحقا إلى مسابقة لأغاني الأطفال. مبكراً حاول العراقي أن يجد له مكاناً في مشهد الشعر الشعبي، والذي كان زاخراً بالأسماء الرفيعة، فحضر المجالس الشعرية لعريان السيد خلف وكاظم إسماعيل القاطع وشاكر السماوي وأبو سرحان. قرأ في المهرجانات المدرسية وفي المناسبات العامة والخاصة بأحياء بغداد في الثورة والشواكة، غير أن النقطة الفاصلة كانت عام 1972، العام الذي نقل كريم العراقي من الهواية إلى الاحتراف، إذ شهد أول مشاركة في المهرجان الشعري القطري في مدينة الديوانية أمام كوكبة من نجوم الشعر الشعبي في العراق، ليشهد شهر أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه بث أول 3 أغاني له عبر الإذاعة العراقية: يا شمويس لمي أكرم، ويا خالة يا خياطة، وجنة يا وطن لرضا الخياط. مستفيداً من شغفه الكبير ودأبه واجتهاده، استثمر العراقي هذه الانطلاقة إلى تعاون متصاعد مع أهم نجوم الغناء العراقي وقتها، فكتب لجميع المطربين المعروفين آنذاك وبالأخص ياس خضر وسعدون جابر وحسين نعمة ورياض أحمد وأنوار عبد الوهاب وحميد منصور وسيتها كوبيان وقحطان العطار وصلاح عبد الغفور وغيرهم العديد. وكانت له تجربة تعاون مميزة مع الموسيقار بليغ حمدي في 3 أغاني لسعدون جابر. على مدار 52 سنة من نشاطه الفني، كتب كريم العراقي ما يقارب 500 أغنية عرفت معظمها النجاح والانتشار محليا وعربيا، لكن نجاحه الأبرز كان في تعاونه الاستثنائي مع كاظم الساهر، حيث عرفا معا نجاحا ساحقا فاق من خلاله بالنسبة للعراقي كل كتاب الأغنية في العراق.
رحم الله كريما، وطولة العمر لكل مبدعينا، وإن شاء الله يا ربي يأتي زمان قريب يتكون عندنا قامات حقيقية تعادل القامات التي خسرناها احنا بالسنوات الأخيرة على صعيد الشعر الشعبي. خسر الشعر الشعبي كثير من الأسماء، يعني خاصة على صعيد الأغنية، مثل مظفر النواب وعريان السيد خلف وأسماء من الجيل التي بعده، سمير صبيح وجبار رشيد وغيرهما، رحم الله الجميع. إذن مستمرين معاكم في مجاز، علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، خليكم ويانا.
وصفوا للصبر لقيت خير، وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب الآن. وصفوا للصبر لقيت خير، وكلام في الحب كلام بالحب يا دوم يا دوم ينهى. أغرب من قلبي يا روح على فين لالينا الحلوة في كل مكان، مالناها حب احنا الاتنين لينا الدنيا أمل أمل. أغرب من قلبي
هواي الشيء أخواني بالمجتمعات المتخلفة مفاهيم الحظر، دائما من تشوف بأي مجتمع هواي تتكرر كلمة حظر، حظر كتاب، حظر فعالية معينة، حظر تطبيق، حظر إلى آخره، أي ممارسة قمعية للحريات التي ليس فيها ضرر مباشر على بنية المجتمع والفرد، حقيقة هذا خلل كبير في المجتمع. المجتمع إيش قد ما يكون قوي، واثق من نفسه، ما يخاف حقيقة من مواجهة الأفكار الأخرى، باني حصانة شخصية فردية لأفراده ومؤسساته، لأن هي الحصانة مو بس أنه تبني لك إنسان صحيح، كنت تبني مؤسسات صحيح، حتى وإن كانت هذه المؤسسات هي ماذا؟ هي صنيعة الإنسان. لذلك المجتمع حقيقة من المهم جدا أن يعيد النظر في مواقف المنع والحظر والتكفير والإقصاء، لأن هذا هو متخيل أنه هذه الممنوعات أو الممنوعات إنما هي لشعوره بالتهديد الوجودي وحتى يحافظ على نفسه وعلى نظامه، خاصة الأنظمة الفاسدة، الأنظمة غالبا ما تكون شمولية قمعية. لكن اللي ما تعرفه أنه بالعكس إش قد ما هذه الأنظمة بالغت بالمنع والإقصاء، إش قد ما الناس أو الرعية توحدت عليها أكثر، وإش قد ما أعدائها ضاعفوا، وإش قد ما الصعوبات بدت يعني تحيط بها من كل جانب. يعني اللي يقرأ التاريخ راح يشوف الأمثلة كثيرة جدا على اقتران الازدهار الحضاري بالحرية الفكرية. ممكن أنت تحصل على تطور علمي وأنت قامع الحريات، حرية التفكير وحرية التعبير عن الرأي وحرية المناقشة، الحرية الفكرية، الكتابة، الصحافة، يعني حتى تقهقر الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هو انعكاس للتخلف القادم من قضايا الحظر الفكري. خليك، أنا في يوم من الأيام كنت قاعد أمام مع ناشر صديق، ناشر كتب، فالحقيقة أنا أعرف هذا الرجل عنده اهتمامات دينية يعني متدين، لكن فاجأني بأنه ناشر كتاب فيه وجهة نظر سلبية عن الإسلام. فشنو قلت له؟ قلت له فلان أنت أعرفك متدين، يعني مسلم متدين، شلون تنشر هذا الكتاب وهو يهاجم الإسلام ويشكك بالإسلام؟ جاوبني جواب رائع جدا. طبعا هو مو عراقي، قال أنا تعمدت أنشره. أولا إحنا ما نخاف من الأفكار الغربية، اللي يخاف هو الشخص الغلط اللي على غلط. إحنا إذا ديننا، إحنا ديننا صحيح، ولهذا أنا أنشر هذا الكتاب حتى يتحفز أبناء جيلي أولا يعرفون الآخرين شلون يفكرون بهم من جانب، ومن جانب آخر حتى يتحفز علماء جيلنا وشبابه في أن يردون على هذا المزاعم ويفندوها. شوف شلون وجهة نظر لطيفة، يعني أنا مكان ما أمنع وهذا الكتاب ما طبعه وما أعرف إيش، ما هو يجوزك وغيري طبعه، جهات معادية طبعة أخوها طبعة أنا، وأنبه أبناء جيلي على أن الغرب شلون يفكر بينا حتى يقدمون وجهة نظر مضادة.
حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش، وبعت بقلبك بقلبك وسيبني عيش. حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش، وبعت بقلبك يا قلبك وسيبني عيش. حرمت أحبك أحبك ما تحبني،
حرمت أحبك أحبك ما تحبني
وما تحبني،
مش عايز بقلبك بقلبك وسيبنا عيش
وسيبنا عيش.
أعتقد إخواني أنه من أهم وأفضل السبل في مواجهة البدع ومواجهة المشاكل التي تواجه المجتمعات، مجتمع اقتصادية، مناخية، مالية، هي في المواجهة بالدحض العلمي الموضوعي، المباحثة الفكرية العلنية، المواجهة، الإسراع إلى التعبير عن الخلل، الاعتراف بالخلل من قبل مفكرين المؤسسات الثقافية ومن قبل الحكومة، مو مجرد أنه أنا أبحث عن وسائل لكي أنأى بنفسي أو أن أحول المشكلة من يمي إلى شخص آخر هو يكون مسؤوليتي. ألجأ إلى المنع ألجأ إلى الحظر، ألجأ إلى أي واحد ينتقدني أنا أرفع عليه قضية، أي واحد ينتقدني والله أنا أطلع عليه القوات الأمنية وأعتقله، بحيث نتحول إحنا إلى دولة بوليسية. إحنا شردنا أصلا، وهاي كل الناس والمتضحيات واللي قدموها هروبا من الدولة البوليسية، فهل نهرب لكي نقع فيها من جديد أو نصنعها من جديد عبر هاي الممارسات الصعبة؟ وحدها المناقشة العلمية الموضوعية العلنية المتنوعة الأصوات قادرة على فضح الالتواء والسيف والمشكلة التي تبدأ بأبسط شيء من الكتاب السيء اللي يصدر، من الفيلم السيء اللي يسويه المخرج، وصولا إلى القرارات السياسية الكبرى. ماكو مشكلة من النقد، ماكو مشكلة من المواجهة، المشكلة كل المشكلة من اللي يردون يسمعون فقط صوتهم وما يسمعون صوت الآخرين، لأن هذا يعني يخلق مجتمع مريض، مجتمع معزول، مجتمع بأعراض مرضية كبيرة وخطيرة، بيها هاي التداعيات اللي تنخر بيها تدي عاد المشاكل من كل أنواع. شي عجبك، تريد إدمان موجود، تريد انهيار عملة موجود، تريد فساد سياسي وإداري موجود، ما هو هذا كله نتيجة هاي اللبنة الأساسية، لبنة أنه إحنا ما متقبلين خلافاتنا، ما متقبلين اختلافنا، ما نعالج مشاكلنا بالعلم، ما نعالج مشاكلنا بالمصارحة، بالمواجهة، وبتغليب الإرادة الجماعية، وبتغليب المصلحة الجماعية. خليني أشوف تقرير نسمع سوية يتحدث عن مشكلة حظر التفكير وطريقة يعني مفهوم الحظر بشكل عام، وخاصة حظر التفكير، نسمعها في مجاز ونرجع لكم، حياكم الله.
حين ينظر المرء في مواقف المنع والحظر والتكفير والإقصاء تقفها المجتمعات الإنسانية في أحوال الاستضعاف والشعور بالتهديد الوجودي، يدرك إن الأمر يتجاوز مجرد الرغبة في ضبط الأوضاع الثقافية المتفلتة. من الثابت أن كل مجتمع إنساني يرهب الاختلاف الآتي عليه، إنما يسارع إلى سن القوانين الناظمة والأحكام المانعة حتى يصون هويته الحضارية الخاصة، غير أن صون الهوية لا يستقيم بالتشدد في نبذ الاختلاف الذي يناقض ما سار عليه المجتمع مع تصورات وتقاليد وأعراف. الأمثلة كثيرة على اقتران الازدهار الحضاري بالحرية الفكرية. في الزمن العربي القديم ارتضى الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء الاحتكاك بالحضارات الأخرى، فشجعوا ترجمة الكتب ونقل الأفكار التي لا توافق الحضارة العربية والدين الإسلامي. لم يتورع أهل السلطان السياسي العربي عن استحضار الفلاسفة والأدباء والأطباء وعلوم الفلك، ولم يتهيب استثارة المناقشات الفكرية الحرة الناشطة علنا من دون رقابة أو إكراه أو إغراء أيديولوجي منحرف. كانت البيئة الآمنة سياسيا والمزدهرة اقتصاديا والمسالمة اجتماعيا تعزز التباحث الموضوعي والتبادل الفكري والتلاقح الثقافي. من العبر أيضا أن المجتمعات الإنسانية لم تتطور إلا حين رفعت الحظر الفكري وأتاحت المباحثة العلمية الموضوعية الرصينة الحرة، إذ أن جميع حضارات الأرض من دون استثناء اختبرت حقبات ازدهارية راقية تعززت فيها الحرية الفكرية. لم تسقط الحكمة الانفتاحية هذه إلا حين غرقت الممالك في أو حال التخلف، فتقهقرت أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فانعكس التخلف تشددا في صون الهوية الذاتية الجماعية المهددة بالانقراض. من العبر أخيرا أن الانفتاح والانغلاق حركتان تاريخيتان تتعاقبان على حياة الأمم والحضارات، ترة في هيئة المواجهة السلمية، وترة في صورة الإقصاء الدموي. ومن ثم ليس هناك من حرية انفتاحية دائمة أو من تشدد انغلاقي ثابت في كل وضعية من هاتين الوضعيتين، تؤول الوقائع التاريخية إلى أفول الحضارة المسرفة في الدفاع عن وضعيتها وإلى زوالها ونشوء كيان حضاري جديد. الموضوعية العلمية تقتضي الاعتراف بأن الغرب يتميز بصون الحريات الأساسية داخل أسواره وباستثارة النقاش الفكري على منابره الأكاديمية ومواقعه الإعلامية. من يعارض المسلمات الغربية هذه لا يعتقل ولا يهان ولا يلقى به في غياهب السجون المهلكة. أما المجتمعات العربية فتستسهل المنع من غير مساءلة ذاتية وتؤثر الإقصاء والعنف الجسدي حتى تضمن سلامة البنيان الثقافي الذاتي.
إذن أصدقائي، من الضروري أن نتصرف بوعي، أن نكون نحترم التجارب والمشاعر اللي نمر بيها، نتحلى بالقوة اللي تخلينا نختار كيف نستجيب لهذه التجارب وهذه المشاعر. فاصل أصدقائي ونستمر معكم.
لا لي 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 لا لي
واحدة من مشاكل المعرقة لكل أب جاد في تربية أولاده وكل أم مخلصة حريصة هو اليوتيوب. إخواني، إذا تتخيلون أنه موقع أو تطبيق اليوتيوب هو تطبيق بسيط، يعني يقدم لنا مقاطع مسلية، مقاطع بها ترفيه، يعني ألهي الطفل بكارتونات بأغاني مع طيور الجنة وقومها، أي نوع آخر من قنوات الأطفال، فهذا كلام جزء من الحقيقة، هذا ليس كل الحقيقة. اليوتيوب هو مصدر مفتوح لكل أنواع الفيديوهات اللي تخطر على بالك. الفيديو هو تماما مثل ما أنت مطلع ابنك بالشارع، بل حتى أسوأ وأتعس من الشارع، لأن الشارع على الأقل بيه فد ضابط معين، بيه فد دورية شرطة تفتار، الناس الخيرة تضبطه. اليوتيوب شنو، منو يضبطه؟ عود المعايير مالتهم والمنتديات، ما أعرف شنو، هذا كلام فارغ. أعطيكم مثل بسيط. أنا بنتي عمرها يعني بصف الخامس ابتدائي، 11 سنة، هي يعني عندها يوتيوب ومشتركة في بعض قنوات الأطفال، لكن أنا طبعا حسابها عندي وأتابع دائما من بعد، من بعيد مثل ما يقول. اكتشفت أنه قنوات الأطفال اللي هي عائلة سمسم وعائلة مشمش وحن مدري شنو المعرفة إيش، اللي هي تقدم فعلا محتوى مع الأطفال، أحيانا يناقشون قضايا هي عمرها مو من أطفال، ولا استيعاب الأطفال، ولا يهم الأطفال أنه يحجون بيه. مسألة الزواج مثلا، شنو طفل يعني يتكلمون معه بالزواج؟ مسألة والله أنا يعني فلان صديقي، ما يجيبوها عليهم هم، فلان صديقي والله حب لبنية من غير دين وأهله ما طوها وصارت مشاكل، شنو هالموضوع هذا أن يفتتح أو ينفتح مع طفل أو تناقش على مسامع طفل بعد غير بالغ؟ يعني هاي مشكلة كبيرة تدل على أنه إحنا علينا أن نكون دائما واعين ومراقبين. هاي طبعا أبسط الأمثلة، أكو أمثلة أفظع وفي قضايا أخطر وترويج لمشاكل وانحرافات فكرية وسلوكية. لذلك أحبتي أكو تطبيق لمراقبة الوالدين ليوتيوب أولادهم، ضروري جدا أن تنزلوه، وإذا ما تعرفون عنه كتبوا عنه باليوتيوب نفسه، هو راح تلقون معلومات وتتعلمون وتتابعون. لكن الأهم من المتابعة هو كيفية التعامل مع الطفل فيما لو شفناه يشوف محتوى سيء.
زهرات البقل الشارع على شعرها تشكيلي، يا فراشي نقيلي، زهرات البقل الشارع على شعرها تشكيلي.
من الضروري إخواني أنه نتعلم أن نكون قريبين من أولادنا، أن نحاور أولادنا، أنه نسمع منهم، من نشوفه يشوف محتوى سيء إن ما نجي نمنع أو نأخذ التليفون منه وانت ممنوع وانت محروم وكتلة وضربة ورزالة. هذا الأسلوب ما يفيد، وهذا الأسلوب يخليه يدور على هالمحتوى أكثر ويصير عنده فضول أنه ليش أبويا منعني وليش أمي ما تقبل وشنو بي هذا الفيديو خل أشوف، تلاحظ شلون؟ فبالضروري انه انت تحاول توصل الصورة انه هذا خطأ وهذا غلط وهذا مو زين. مثل ما انت بابا اعطيك 1000 دينار او 500 واقول لك روح للاسواق القريبة حاول اشتري لك نستلة وتعال، وبالطريق يصيح لك واحد يقول لك تعال تعال انا راح احكي لك سالفة مسلية، تعال قد يمي على الرصيف، شخص لا تعرفه لا يعرفك لا بناتكم قرابة لا معرفة، صحيح بابا انه تقعد يمه وتسولف شي طبيعي، راح يقول لك لا، قل له اذا هذا اللي بالشارع هو نفس اللي باليوتيوب، هذا الفرق انه هذا عنده تليفون وصور له مقطع وهذا قاعد بالشارع، اثنينهم جاي يدعوك الى قصه او حكايه غريبه وانت ما تعرف ابعادها، مو بالضروري مو بالصحيح انه تسمع كل شيء ينقال. اروح الى تقرير عن خطوره اليوتيوب، معلومات هامه جدا في هذا التقرير اتمنى اسمع لها بانصات.
هل يمكن السيطرة حقا على محتويات منصة كبرى مثل يوتيوب حتى لو رغبت إدارة المنصة فعل ذلك حقا ومن دون تحيزات مسبقة لتيار فكري ما على حساب آخر؟ في كل دقيقة يتلقى الموقع أكثر من 500 ساعة من المواد الجديدة، ويمثل اكتشاف المعلومات الخاطئة تحديا تكنولوجيا ضخما وفقا ليوتيوب، خصوصا أن مقاطع الفيديو القديمة يجب أيضا أن تخضع للتدقيق بموجب القواعد الجديدة حسب تقرير لجريدة الشرق الأوسط ووكالة الصحافة الفرنسية. لن نضرب مثلا بالفيديوهات ذات الطابع السياسي أو الديني أو الفكري أو الاجتماعي أو الفني، سنذهب إلى محتوى يفترض أنه غير ملون سياسيا وعقائديا، المجال الصحي البحت، وهل ثمة ما هو أهم للإنسان من صحته؟ في خضم الهوس العالمي بالشأن الصحي إبان زمن كورونا الكئيب، تزايد الطلب على المعلومات ذات الطبيعة الصحية، وهب ودب كائنا من كان في الولوج لحلبة الفتاوى والنصائح الصحية. وهو الأمر يقول التقرير وتقول إدارة يوتيوب الذي دفع المنصة لمواجهة تفشي المعلومات الطبية الخاطئة منذ أزمة كوفيد-19. مثلا تمت الإشارة لفيديو على يوتيوب يزعم أن الثوم يعالج سرطان، وآخر أن فيتامين سي يمكن أن يحل مكان علاج إشعاعي. يتم ترويج هذه الروابط أيضا على منصات أخرى مثل إكس وفيسبوك وتيك توك وسناب شات وأخيراً واتساب. وما أدراك بواتساب؟ يوتيوب يقول إنه حذف بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان عام 2023 أكثر من 8 ملايين مقطع فيديو رصد أكثر من 90% منها بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن هل يكفي الذكاء الاصطناعي؟ وهل يعرف هذا الذكاء المصطنع حقاً الضار من النافع؟ الصحفي الإسباني كارلوس هيرنانديز من شركة مالديتا للتحقق من صحة المعلومات ذكر في التقرير أن الوسائل التلقائية تفشل فشلاً ذريعاً، خصوصاً عندما لا يكون الفيديو باللغة الإنجليزية. ثمة أمر آخر، وهو أن انتقائية الحذف من طرف إدارة يوتيوب حتى في المعلومات الصحية سردية كورونا مثلاً يخشى أن تؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة على المدى الطويل التي ستجد منصات أخرى للتعبير عن نفسها. بكل حال، نحن فقط نتحدث عن الشأن الصحي، وعلى فرضية أن إدارة يوتيوب محايدة ونزيهة في عملية المراقبة والانتقاء، وليست مشوبة بأغراض عقائدية أو تحيزات سياسية أو حتى بشكل مباشر أطماع تجارية في تسمين الحسابات وتكثير المشاركات. لاحظ، لم نتحدث عن المحتويات السياسية والفكرية التي هي أدهى وأمر وأكثر وبالا.
إذن أحبابي، شفنا المعلومة هذه شكد مهمة، وشكد علينا أنه نراقب. وأعرف أنه صعوبة، أنتوا عندكم دوامات وعندكم بيت ومسؤوليات، والأهل يريدون والبيت يريد والشغل يريد، صحتك أيضا محدودة وصحتك أيضا محدودة، لكن ضروري جدا أن أنت تعرف أنه هذا الطفل زرع باكر حصادك. فكر بحصادك من يم شي يكون، شقد ما تتعبيه هسه، شقد ما تتربيه على أسس صحيحة، شقد ما تكون أنت منضبط وقدوة صحيحة إلي، شقد ما تحصل على نتائج إن شاء الله مرضية. أكتفي بهذا القدر، الوقت أخذنا، يا رب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.